بسم الله العلي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في الحديث السابق على الترجيح باعتبار حال المروي، تكلمنا عن الترجيحات، فتكلم عن الترجيح باعتبار حال الراوي، وهنا بتكلمنا عن الترجيح باعتبار حال المروي. أنواع من أنواع الترجيحات اللي بذكرها قبل كده كان هو الكتاب اللي بيسميه كتاب التعادل والتراجيح، يعني هنا كان بيذكر لنا أنواع من التراجيح، إذا تعارض شيء مع شيء كيف يقدم البعض على البعض، يذهب لإيه في التعارض. وقلنا أن التعارض هذا بيبقى في ظن المجتهد، يعني هو بينظر لدليل مع دليل آخر ففي ظنه أنه تعارض، فمستحيل يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا مع حديث آخر ويكون صحيحا وليس أحدهما ناسخا للآخر ويكون أحد الاثنين معارضا للآخر. الذي يتكلم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلى ذلك التعارض، إما أن الراوي روى بالمعنى فتغير المعنى عن المقصود فحصل التعارض، فلذلك حينظر هنا في الحديث في إسناد الحديث، شوف رجال الحديث، لعل بعض الرجال يكون عنده نوع من الوهم والبعض الآخر أوثق منه فحيقدم شيء على شيء. هنا في الكلام يقول هنا في الترجيح باعتبار حال المروي، وبدأه بقوله وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، يعني أنه تضافر الأدلة، لما ترجح أحد الجانبين بكثرة الأدلة والرواية مقدم على غيره عند ذوي الدراية. وقوله يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير، هذا كله شرحناه في المرة السابقة، قلنا أن القول اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بفرض تعارضه مع فعل فعله صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك القول مقدم على الفعل. ده إذا لم نقدر على الجمع، إذا لم نقدر على الجمع بين الأدلة، إذا لم يظهر لنا أن في ناسخ ومنسوخ يبقى على ذلك نلجأ للترجيح، لأن النسخ إلغاء أحد الأدلة، نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ يبقى أخذنا بشيء ولغينا الآخر. الترجيح هو إهمال لأحد الأدلة وإعمال الأدلة الأخرى. يبقى هنا النسخ لا نلجأ إليه أبدا إلا مع معرفة الزمن، عرفنا الزمن هذا متقدم وهذا متأخر وهذا بينه وبين الآخر تعارض لا نقدر على جمع بين الاثنين، يبقى فينا هنقول هذا ناسخ لهذا الأول. لكن في الترجيح ما عندناش زمن، لو عندنا زمن قلنا بأن هذا ناسخ الآخر، ولم نقدر على الجمع، إن الجمع بين الأدلة متعين ما أمكن، بقدر ما يقدر المجتهد فليجمع بين الأدلة، لأن الجمع إعمال للأدلة، الترجيح إهمال لبعض الأدلة، يبقى على ذلك قدر المستطاع أن يعمل الأدلة ويعمل بها فيجمع بينها. ما أضرش لجأ بقى لهذا الترجيح اللي بيذكره، ومش كل الترجيحات اللي هيذكرها هيبقى متفق عليها، ولكن بيان كيف يجمع المجتهد أو كيف يرجح المجتهد بين الأدلة. فلما يسوق لنا مثالا قد نتفق معه في هذا المثال وقد يتفق معه الفقهاء وقد يخالفونه، ولكن الغرض من المثال البيان، بس بيان المسألة بغض النظر عن الحكم الفقهي أنه معمول به عند المخالف ولا ليس معمولا به لأدلة أخرى. أين فبيقول لنا يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله على تقريره صلوات الله وسلامه عليه، وقوله فالفعل فالتقرير، التقرير يعني شاف حد بيعمل حاجة وسكت صلى الله عليه وسلم، قد يسكت على الشيء يكون هذا الشيء مباحا يكون هذا الشيء مستحبا قد يكون مكروها، ولعلة من العلل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء المكروه، المكروه لا يحرم فعله، ولكن هنا إذا فعل شيئا لم يفعل المكروه صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله كله بيان للشيء المستحب في ذلك، يبقى على ذلك هنا فعله مقدم على تقريره لو فرضنا التعارض. قوله صلى الله عليه وسلم فيه أمر، فعلى ذلك القول منه بفرض التعارض مع الفعل أو مع التقرير يبقى أمره صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. كذلك الفصاحة، قال فصاحة وألغي الكثير، زيادة ولغة القبيل، ورجح المدل للرسول قال لنا الفصاحة يعني إذا جاء حديث فصيح الألفاظ بتاعته فصيحة، حديث آخر فيه ركة في ألفاظه، يبقى هنقول هذا الصحيح أولى الفصيح أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي بجوامع الكلم. الحديث الآخر يبقى الراوي رواه بالمعنى، ولذلك كان فيه في الألفاظ نوع من قلة الفصاحة أو الركاكة فيها. لكن فصيح وأفصح يقول لك لا ألغي هذا الشيء، لأنه يتكلم بالفصيح من القول صلى الله عليه وسلم وبالأفصح من القول، ومش شرط أن في كل قول يتكلم فيه بالأفصح، فهو صلى الله عليه وسلم يريد الإفهام والتبيين فينطق بالفصيح وينطق بالأفصح، فعلى ذلك ما نقولش الأفصح مقدم على الفصيح. زيادة ولغة القبيل ورجح المذل للرسول، ده من الترجيحات أيضا، إذا كان لفظ الحديث فيه زيادة الخبر المشتمل على زيادة مقدم على الخبر الذي ليس فيه هذه زيادة طالما أن راوي هذه زيادة ثقة. لغة القبيل يعني الذي يتكلم بلغة قريش مقدم على من يتكلم بلغة غيرها، قد يروي هذا الحديث بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يرويه نصا، فبفرض التعارض يبقى على ذلك يقدم من يتكلم بلغة قريش. ورجح المدل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني خبر اللي فيه إجلال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على خبر آخر قد يكون أقل من هذا الأول، كما ضربنا له المثل قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه يعلو شيئا فشيئا وتجدد له أمور من العلم ما كان يعرفها قبل ذلك، فإذا قيل له صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إذا عرفنا من هذا قل لا أجد إلا، هم الأربعة دول. إذا عرفنا بعد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية، تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، نقول هذه زيادة على هذه الأشياء التي كان في هذا الوقت علمها، لا أجد إلا هذا فقط، بعد ذلك أعلمه الله عز وجل بغيرها، يبقى على ذلك هذا زائد ويؤخذ بهذا الشيء الجديد. الأول أفاد علما معينا، الآخر أفاد زيادة علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر جديد. كذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه سبحانه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم عليه الصلاة والسلام، فهنا بيان أنه لا يدري ما الذي سيكون يحدث له ويحدث لنا عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك علم، قال الله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، فقد علم. في الأولى كان لا يعلم، فهنا أيهما بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بشيء جديد لم يكن يعلمه قبل ذلك، هذه الآية الثانية اللي في الفتح بيّنت على ما ذكره في الأحقاف، فما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يبقى على ذلك لا أدري، لا أدري يبقى هنا علمه صلى الله عليه وسلم واقف عند هذا الحد، ثم زيل في علمه صلى الله عليه وسلم فعلم ما سيفعل به صلى الله عليه وسلم، وأن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه ينصره نصرا عزيزا سبحانه تبارك وتعالى. وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجبه، ذكرناها برضو في الحديث السابق، وأن شهرة القصة كانت القصة مشهورة مذكورة مع الحكم، دي بيان لأن الراوي فاهم القصة مستحضر الحال حافظ لهذا الشيء، فهذا مقدم على ما ليس فيه ذكر للسبب. كذلك إذا كان الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الرواة ليس بينه وبينه حجاب، هذا إذا تعارض مع غيره كان مقدما على من يسمع من وراء الحجاب. والمدني والخبر الذي دمع حكما وعلة كقصي من رجع، والمدني يعني الخبر المدني مقدم على الخبر المكي، خبر المدني يعني في المدينة، خبر المكي يعني في الزمن المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا باعتبار الزمن، الزمن المدني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى ولو كان في حدث الوداع صلى الله عليه وسلم وفي مكة فنسمي خبرا مدنية باعتبار أنه في زمن المدينة في زمن الهجرة، ما كان قبل الهجرة هذا الخبر المكي. وما به لعلة تقدمه وما بتوكيد وخوف يعلمه، يعني أنه من المرجحات الخبر الذي فيه ذكر العلة مقدمة ودي فيها نظر كما ذكرناه قبل ذلك، وما بتوكيد وخوف يعلمه يعني الخبر المؤكد بأداة من أدوات التوكيد مقدم على غيره مما ليس فيه ذلك، الخبر الذي فيه نوع من الزجر والتخويف مقدم على غيره. وما يعم مطلقا إلا السبب فقد منه تقضي حكما قد وجد، يعني يقصد أن العام المطلق الذي لم يرد على سبب خاص مقدم لو فرضنا التعارض على العام الذي ورد على سبب خاص، إلا صورة السبب. صورة السبب تبقى قطعية الدخول ويقينا دخل تحت هذا الحكم، لكن الباقي محتمل إنه لهذا فقط أو إنه له ولغيره، بخلاف الذي لم ينزل على سبب فهو للجميع، فقالوا عموم هذا أرجح من عموم ثاني بفرض التعارض. ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دوري، ما منه للشرط يعني العام الذي هو فيه أداة شرط زي من وما الشرطيتان، وقدمنا ذلك كله في المرة السابقة. قال لنا بعد كده معرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين أعني ما وما، يقصد العام الذي هو جمع معرف بأل الناس الكذا أو معرف بالإضافة زي عباد الله مثلا، مقدم على العام الذي هو من وما استفهاميتان قدمناها قبل ذلك. وذي الثلاثة يعني هذه الثلاثة الجمع المعرف ومن وما مقدمة على اللي فيه الجنسية لاحتمال أنها للجنس واحتمال أنها للعهد، ده آخر اللي هو أصنع عليه في المرة السابقة. الجديد تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص، تقديم ما خص على ما لم يخص، ما خص يبقى عموم، عموم خص بنص آخر مثلا، على ما لم يخص عموم لم يخص بشيء، وعكسه يعني عايز يقول فرضنا التعارض بين عمومين، عموم مخصوص يعني خص بدليل آخر وعموم لم يدخله تخصيص، أي الاثنين يقدم بفرض التعارض؟ فبيقول والله جاء القولان للعلماء، الجماهير على أن العموم الذي لم يخص مقدم على العموم الذي قد خص بدليل آخر. ذهب الصفي الهندي والإمام السبكي إلى أن العموم الذي قد خص مقدم على العموم الذي لم يخص، فبيقول لك كل أتى عليه نص يعني للبعض من العلماء وإن كان الكسرة، وقولهم لعله الأرجح أن العموم الذي بقي على عمومه هذا عند التعارض مقدم على عموم آخر قد خص، وحينبني عليها أن العموم الذي خص مرة واحدة مقدم على الذي خصص مرتين، يعني دخله التخصيص مرة ومرة، فهذا الذي دخله مرة مقدم على غيره، وعكس ذلك حيقول الصفي الهندي وحيقول السبكي. يقول لنا هنا مثاله قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهم، هنا في هذه سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. الإنسان المؤمن يحصن فرده عن كل ما حرمه الله سبحانه إلا على الزوجة أو على ملك اليمين، يعني ملك يمين يعني السرية أو المرأة التي يشتريها بمال ذا في الزمن اللي كان فيه رقيق وكان فيه عبيد، فعلى ذلك هذا مقدم على الآخر. ملك اليمين السرية والعبيد يملكهم صاحبهم، فهنا ما ملكت أيمانكم يملك المرأة الأمة، قد تكون هذه أختا له من الرضاع، قد تكون هذه أخت ولها أخت أخرى فملك أختين هنا، فعندنا الآية أو ما ملكت أيمانهم عموم، إذا هنا ملك اليمين يجوز له أن يملك وأن يضع، إذا هنا مش هيحرم أنه يجامع ما ملكت يمينه، ولكن هذا مخصوص خصص بدليل آخر أن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين، وحرم أن تطأ أو تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، فقد خصص هذا العموم أو ما ملكت أيمانكم لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى لو فرضنا أن الرجل ملك أمة كان يطأها أبوه، أو أن أبوه قد تزوج هذه الأمة لفقره يوم من الأيام، ثم اشترى الابن هذه الأمة بعدما مات أبوه فاشتراها من أهلها، فهذه قد وطأها أبوه فلا يجوز له أن يطأ هذه الأمة. إذا عموم أو ما ملكت أيمانكم لا ما هوش على عمومه، ولكنه سيخص بأنه لابد ألا يكون قد وطأها أو نكحها أبوه قبل ذلك، أيضا لا تكون أختها معها يطأ الاثنين معها، لأن الله عز وجل حرم الجمع في الوطأ بين الأختين. إذا هنا أو ما ملكت أيمانكم يدل بعمومه على شمول الأختين لملك اليمين، ده عمومه يدل ذلك، ولكنه خص بالآيات التي ذكرنا مع قوله سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين، هذا سيقة في مساق التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وغير ما لنا وأن تجمعوا بين الأختين، إذا يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. الجمع في النكاح أن يتزوج المرأة وأختها، وكذلك الجمع في ملك اليمين بالوطأ، جاز له أن يجمع مجموعة، اشترى أما وبنتها وبنتها وبنتها، كلهم كانوا رقيقا فاشتراهم، جاز. فلو أنه وطأ الأم لم يجوز له أن يطأ بناتها، فلو أنه وطأ إحدى البنات لم يجوز له أن يطأ أمها ولا أن يطأ أختها. يبقى على ذلك هنا الآية أو ما ملكت أيمانكم حتخصص بهذه الآية الأخرى التي فيها التحريم. يبقى عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص، لأنه مخصص بعموم قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، إنه لو ملك الرجل أخته من الرضاعة لم يجوز له أن يطأها، إذا هنا هذا مخصص. بعموم قوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، إذا خصصت الآية مرتين، إذا على ذلك أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين، أن يملك يجوز، أن يطأ يحرم الحاقا لها بغيرها. بخلاف عموم وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين يعني هذا محرم، يحرم عليك أن تجمع بين الأختين، فلما جاز أن تملك أختين يبقى بقي أن تجمع بينهما في الوطأ على التحريم. هنا الترجيح هيقول لنا إنه أن تجمع بين الأختين لم يدخلوا تخصيص، الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم دخلها تخصيص مرة ومرة أخرى، يبقى هنا أنه الذي يقدم، ما دخله التخصيص ولا ما لم يدخله التخصيص؟ ما لم يدخله التخصيص، يبقى هنا بفرض التعارض، هنا لا تعارض ولا شيء، ولكن بفرض ذلك يبقى الآية اللي فيها حرمت عليكم وذكروا أن تجمعوا بين الأختين هذه مقدمة على الإباحة اللي في قوله سبحانه أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه، يعني تقديم ما لم يخص على ما خص، ده قول الجمهور، كل أتى عليه نص، يعني أن العلماء اختلفوا فبينهم من قال بذلك ومنهم من قال بالآخر. يقول لنا ويجري الخلاف المذكور في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا، يعني على قول الجمهور حيبقى الذي خصص مرة واحدة مقدم على ما خصص مرتين أو ثلاثا، واخد ذلك؟ فعلى ذلك هنا الجمهور، غيرهم هيقولوا لا، ما خصص مرتين مقدم على ما خصص مرة واحدة. ليه؟ اللي قالوا بهذا الشيء وجهة نظرهم أن الذي خص مرة يعني نادرا أن يخص مرة ثانية، فهم يقولوا أنه ما من نص عام إلا ودخل التخصيص، ما من نص عام إلا ودخل التخصيص، فده الأصل. فإذا وجدنا نصا قد خصص يبقى الغالب أنه لا يخصص مرة ثانية. النص الذي هو على عمومه ما فيش حاجة خصصته، في احتمال وجود المخصص، طالما في احتمال وجود المخصص بعمومه ليس على إطلاقه وليس على عمومه، يبقى ما خصص بقي باقيه على عمومه وإطلاقه. ده وجهة نظر الصفي الهندي والسبكي، إنه تقديم ما خص على ما لم يخص. الجمهور يقول لك وتعكس ليه الحكاية، ما بقي على عمومه ولم تعرف له مخصصة، الأصل أنه يشمل جميع من تحته، يبقى ده الأصل فيها أن العموم شامل لجميع ما تحته. الذي قد خص يبقى هنا ليس شاملا، لا، خرجت منه صورة، إذا خرجت منه صورة المانع تخرج منه صورة أخرى، يبقى ما لم يخرج منه شيء هذا بقي على أصله، وهذا الأصل قول الجمهور في ذلك. يبقى عليه إذا كان خص مرة واحدة والآخر قص مرتين، وفرضنا التعارض بين الباقي فيما خصص مرتين وفيما قص مرة واحدة، إذا ما قص مرة مقدم على ما قص مرتين. قال مثاله المعارضة، يعني اللي قد تفهم يعني من قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا يحل لكم أن تأكلوا شيئا لم يذكر اسم الله عليه، مع قوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعامه اتفق المفسرون على أن طعام الذين أوتوا الكتاب بمعنى اللحوم، اللحوم الذبائح، يعني ذبائح الذين أوتوا الكتاب، وإن كان طعامهم غير ذلك أيضا داخله حلال لكم إذا كان حلالا في شرعكم، حلال في شرعكم فهو حلال لكم. ولكن هنا الذبائح بالذات، إن ما ذبحه الكتاب يهودي أو نصراني، هذا في هذه الآية طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفيها عموم إن ما ذبحه أهل الكتاب يحل لكم أن تأكلوا. الآية الأولى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب أما يجي بقى الكتاب ولم يذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، هل يجوز لي أن أكله باعتبار قول الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يجوز أن أكله باعتبار قوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ إذا هنا عندي نصان، نص يفيد إن الغير المذكور عليه اسم الله سبحانه لا يجوز أكله، النص الآخر فيه إن طعام الذين أوتوا الكتاب ذكر أو لم يذكر يجوز إني أكله. أي نصين يقدم؟ هنرجع للقاعدة اللي يقولها إنه الذي لم يخص مقدم على ما خص، والذي خص مرة مقدم على ما خص مرتين. نشوف الآية الأولى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا خصصه الجمهور بغير الناس فأباحوا ذبيحة الناس للتسمية، قالوا مع إن هذا عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولكن فرضنا أن مسلما ذبح ونسي أن يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقالوا لا الناس خارج من ذلك بحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى على ذلك هذا تخصيص لهذه الآية، يبقى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا أن يكون في حالة نسيان. حالة نسيان دي مش مذكورة في الآية، لكن الآية على عمومها، لكن الحديث بيّن أن هذه الصورة خارجة من هذه الآية، يبقى هذه خصصت، يبقى لا التخصيص مرة. وخصصه الشافعي وقومه أصحابه يعني بغير أو بما ذبحه الوثني، بما ذبحه الوثني المعنى يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما لم يذكره، ما لم يذكر اسم الله عليه. طيب لو كان إنسانا وثنيا مشركا فذبح وذكر اسم الله سبحانه وتبارك وهو على شركه، هنا ذكر ومع ذلك لن تؤكل هذه، بخصصت مرة ثانية. وإن كان هو ذكر هنا فخصصه الشافعي وقوله ما ذبحه الوثني الذي يهل به لغير الله، الذي يهل به لغير الله، كان يهل به لغير الله ما هوش داخل أصلا فيه، مش داخل إن هو يخصص هذه، يخصصها في إيه؟ ده هو موافق لمعنى الآية، ولكن يخصصها ما اتفق عليه العلماء من أن الوثني المشرك ولو ذكر اسم الله فلا تحل ذبيحته أيضا لكونه وثنيا مشركا يعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هذا التخصيص مرتين في هذه الآية. الآية الأخرى اللي هي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا لم يخصص ما فيها إلا مرة واحدة، لأن الجمهور خصصوه بما لم يذكر عليه اسم، بما لم يذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعضهم أباحه مطلقا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى الذبائح بتاعتهم كلها حل لكم. فالجمهور قالوا إنه بقيد إنه ما يكونش ذكر حد تاني، يعني ما قالش باسم المسيح، ما ذكرش حد تاني، ولكن ذبح من غير ما يذكر حاجة، فعلى ذلك إذا ذبح ولم يذكر شيئا يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب بقيت على عمومها، مع هذا القيد بقيت على العموم فيها تخصيص، يبقى طعام الذين ذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بس الجمهور يقول لك ما لم يذكروا عليه اسم غير الله سبحانه، إذا ذكروا عليه المسيح، ذكروا عليه العذراء، ذكروا عليه واحد منهم، فعلى ذلك لا يجوز أن تؤكل مع أنها داخلة تحت عموم هذه الآية. يبقى هذه خصصت عند الجمهور مرة. الآية الأخرى خصصت عند الجمهور مرتين، أي الاثنين يقدم على الآخر؟ هم يقول ما خصص مرة واحدة مقدم على ما خصص مرتين، فيقولون بفرض التعارض على ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقدم على قوله ولا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إشارة وذات لما يرتضى، كونهما من بعد ذات الاقتضى إشارة اللي هي نوع من أنواع الدلالات. الدلالات إحنا قبل كده كنا اتكلمنا عن اللفظ وإن اللفظ له منطوق وله مفهوم، وأن المنطوق الذي يكون في اللفظ قد يكون منطوقا صريحا وقد يكون منطوقا غير صريح. إذا هنا حيقسم الألفاظ إن هي منطوق والتاني المفهوم. منطوق اللفظ الذي أمامك هذا الذي ينطق به، المنطوق. المفهوم يعني بيؤخذ من وراء الشيء الذي سمعته أنت، يبقى بيقول لنا افعلوا كذا يبقى عكسه منهي عن فعله. يبقى هنا الأمر بشيء نهي عن ضده على قول بعض من العلماء في ذلك، أو إنه يستلزم النهي عن الضد. فهنا بيقول الضد يبقى دي مش هنقولها إن هي من المنطوق ولكنها من المفهوم. فما كان منطوقا هذا مقدم على المفهوم. المنطوق إما أن يكون صريحا، منطوق صريح قل كذا افعل كذا، أو يكون ليس صريحا. المنطوق الغير الصريح اللي هو حيقسمهن إلى نوع من أنواع دلالة الإشارة، أو إنه من المقتضى أو المقتضي دلالة الاقتضاء والإشارة وكذلك الإيماء والتنبيه. ده اللي قدمناه قبل كده وقال لنا فيه، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذاته إشارة كذاك لما آتي. فده المنطوق الغير الصريح أول شيء فيه كان الاقتضاء. الاقتضاء معناه أنه يذكر شيئا ولابد من إضمار حاجة وتقدير هذا الشيء اللي يتوقف عليه صدق هذا المذكور في الكلام، زي ما ذكرنا له مثالا قبل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو أخذنا كده بظاهره يبقى أمتي ما تغلطش، أمتي ما تنساش، أمتي ما تكرهش على شيء، ولكن لا لا لا، رفع عن أمتي المؤاخذة على ذلك، المحاسبة والعذاب على ذلك. يبقى إن الله تجاوز لي عن أمتي، هنا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الإسم بذلك. يبقى لابد من تقدير شيء لا يستقل فهم المعنى إلا بتقدير هذا الشيء، يقول لنا يتوقف الصدق والصحة للكلام عقلا أو شرعا على هذا التقدير. ومنه أيضا في حديث ذي اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة وذو اليدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، ما نسيتش ولم تقصر الصلاة. هل فعلا ما نساش ولم تقصر الصلاة؟ قد نسي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لابد من تقدير شيء، تقدير أنه في ظني، في ظني لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فلما سأل الناس قال أكما يقول اليدين؟ قالوا نعم، فأتى بالركعتين صلوات الله وسلامه عليه، دل على أنه نسي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا لما يقول لم أنسى ولم تقصر الصلاة يعني في ظني أنا، في ظني ذلك. لابد من تقدير كلمة في ظني لأن الحقيقة تخالف هذا الشيء، الحقيقة أنه قد نسي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بنسميها ده دلالة الاقتضاء، مقتضى صدق اللفظ وصحته يتوقف على إضمار لفظة، لابد من ذكر هذه اللفظة حتى نعرف أنه هذا الكلام كلام صحيح. يبقى ده اللي دلالة الاقتضاء. الثانية دلالة أو الإشارة، الإشارة كذا كلمة آتي. الإشارة يبقى هنا عرفها لنا قبل هذا قال فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. الإشارة اللي هي اللفظ يشير إلى شيء غير مقصود أصلا بالسياق، لم يسق اللفظ إليه. قال فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد إليه أو له قد علم. مثال ذكرناه قبل كده لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث المرأة أنها ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل ودين، فتسأل المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان دينها؟ قال تمكث شطر دهرها لا تصلي، تمكث شطر دهرها لا تصلي. هنا لم يسق هذا الحديث علشان يذكر انه اقصى الحيض 15 يوما وليلة، مش مسوق في هذا الشيء، ما بتسألوش كم يكون الحيض، ولكن يأخذ منه البعض انه كونه ذكر لها نقصان دين المرأة انها تمكث شطرة دهرها لا تصوم ولا تصلي، بيان لانه قد يبلغ الحيض الى هذه الدرجة ويكون حيضة، فيبقى نص عمرها ما بتصومش ولا بتصلي والنص الاخر في هذا الشيء. يبقى هنا ساق الحديث ليبين نقصان دين المرأة، ولم يسق بالأصالة لبيان أقصى مدة الحيض، ولكن أخذوا منه من هذا الحديث الذي لم يسق لذلك إشارة لهذا المعنى. كذلك في قوله سبحانه تبارك وتعالى وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، وفي قوله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى هنا ساق الآية الأولى فصاله في عامين لبيان أنه يفطم بعد انقضاء عامين. الآية الثانية بيذكر فيها جملة زمن الحمل والرضاع إنه 30 شهرا. هنا أخذ منها بعض أهل العلم قالوا والله الأولى الفطام سنتين، الثانية الحمل زائد الرضاع 30 شهر، يبقى على ذلك أقل مدة الحمل هتبقى 6 أشهر. هل الآية سيقت لذلك؟ لا، يبقى هنا الأصالة فيها جاءت بالأصل لبيان مدة الحمل والرضاع، والأخرى لبيان مدة الرضاع. فعلى ذلك هنا مدة الحمل معلوم أنها 9 أشهر، قد تزيد قد تنقص، ولكن لما طرحوا دي من دي قالوا طب هنا هيبقى الفرق 6 أشهر، يبقى دي أقل مدة للحمل. فبنوا عليها لو أن المرأة تزوجت فوضع الدنين بعد 6 أشهر أنه ينسب لأبيه، لأن الآية أشارت لذلك. مش هنقول الآية نص في ذلك، لا مش نص، نص يبقى لازم تقول لنا أنه أقل مدة الحمل 6 أشهر. الآية ما قالتش هذا الشيء، اللي هم أخذوا من الجمع بين الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب بعد كده دلالة أخرى يسمونها دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لذويه، أن يقصد اللفظ أو يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه منفط، أن يقرن الوصف بحكم. المعنى إنه النوع الثالث ده اللي هي دلالة الإيماء والتنبيه، إيماء يومئ بيشير وينبه على حاجة معينة، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه هي إيه؟ قال أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه منفصل. إذا كان هذا الوصف الذي سيق مع هذا الحكم مش هو علة الحكم، يبقى أي إنسان حيقول لا كلام ما يقلش هذا الكلام، يبقى لابد أن هذا الوصف يقصد به هذا الحكم، دي دلالة الإيماء والتنبيه. فإذا قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وصف وقرن به حكما. وللسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليه نقطع أيديهما؟ للسارقة لأنهما، ولا هنقوله لأنهما زانيا مثلا، ما كانش هذا الوصف إلا لهذا الحكم، إذا السامع يقول لا مش ممكن يكون هذا كلام معقول. إذا على ذلك دلالة الإيماء والتنبيه ذكر وصف مقترن مع حكم أن هذا الوصف هو السبب لهذا الحكم، هو العلة لهذا الحكم. إذا ده اللي هو دلالة الإيماء والتنبيه. نرجع لكلامه هنا بقى، بيقول لنا إشارة وذات الإيماء اللي هو الإيماء، الإشارة وذات الإيماء يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء. يبقى هنا دلالة الاقتضاء مقدمة، يليها اللي بيذكره الإشارة والإيماء والتنبيه. يبقى هنا الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة وعلى الدال بالإيماء والتنبيه. قال لأن المدلول عليه بالاقتضاء يتوقف الصدق والصحة على هذا الشيء المضمر اللي ذكرناه، لم أنسى ولم تقصر الصلاة، لم أنسى، يبقى لابد نحط فيها هنا إيه؟ في ظني، في ظني، يبقى دي دلالة إيه؟ الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، يبقى في ظني أني لم أنسى. إذا لم نضع هذا الشيء يبقى الكلام هنا هنقول لا، هنا فيه نظر في هذا الكلام، يتوقف صدق الكلام وصحة الكلام على هذا التقدير اللي هو دلالة الاقتضاء. يبقى دلالة الاقتضاء طالما أنه وجودها يتوقف عليها صدق الكلام وصحة الكلام يبقى مقدمة على غيرها. قال هنا: والظاهر تقديم المقتضى الذي يتوقف عليه الصدق على المقتضى الذي تتوقف عليه الصحة. الصدق عكس الكذب، الكذب هذا خطير، لكن الصحة عكسها البطلان، فما كان فيه الكذب هذا أخطر مما فيه البطلان. يقول لنا: والظاهر أيضا أن الإيماء مقدم على الإشارة. الإيماء اللي هو ذكرناه السارق والسارقة فاقطعوا، يبقى هنا السرقة سبب القطع، يبقى هذا أقرب من الإشارة اللي أخذنا أقل مدة الحمل من آيتين كل واحدة سيقة في مساق معين، فعلى ذلك يبقى هنا الإيماء مقدم على الإشارة. هما على المفهوم والموافقة، يعني الذي يدل بالإيماء أو التنبيه والإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم، على ما دل بالمفهوم. الدلالة نقول أنواع الدلالات إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. المفهوم إما مفهوم موافق وإما مفهوم مخالف. دلالة المنطوق من اللفظ نفسه، يبقى اللفظ هذا المتلفظ به مقدم على ما يفهمه السامع من وراء الكلام، يبقى على ذلك المنطوق مقدم على المفهوم، والمنطوق الصريح مقدم على المنطوق الغير الصريح. يبقى التقديم منطوق صريح مقدم على منطوق غير صريح اللي هو أنواع الدلالات إشارة وإيماء وتنبيه واقتضاء، وهذا مقدم على المفهوم. هما على المفهوم والموافقة ومالك غير الشذوذ وافقة، يعني مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة. إذا كان في الأول هما على المفهوم اللي هو دلالة الاقتضاء وكذلك الإيماء والتنبيه، المقدمان على الإشارة مقدمان على المفهوم، ومفهوم الموافق مقدم على مفهوم المخالف. إن مفهوم الموافقة سميه القياس في معنى الأصل، ده زي ده، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى لا تضربهما، لا تضربهما، يبقى لا تضربهما مقدم على ما يفهم من وراء هذا الشيء. يبقى المنطوق وكذلك المفهوم الموافق لهذا المنطوق مقدم على المفهوم المخالف. بعد كده بيقول لنا الترجيح باعتبار حال المدلول. نقول هذا شيء دال على شيء، هذا دال على مدلول، يبقى هنا المدلول عليه بالدليل، هذا مدلول عليه بدليل وهذا مدلول عليه بدليل آخر، أيهما مقدم على الآخر؟ فبيقول لنا هنا الترجيح باعتبار حال المدلول. وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر في خبر إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يدري. والجزم قبل النبي والذي نفى حدا على من حد فيه ألف ما كان مدلولا له معقولا وما على الوضع أتى دليلا. الترجيح باعتبار حال المدلول يقول لنا أي مدلول الرادح من الخبرين، يعني أن الخبر الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مقدم على الخبر المقرر له عند الجمهور. هنا حاجة اسمها براءة أصلية، جاء خبران خبر موافق لهذه البراءة الأصلية، البراءة عدم الحكم فيها، يبقى إباحة يجوز أفعل كذا، فإذا جاء خبر يفيد أنه افعل ما فيش مانع وخبر آخر يقول لا تفعل، فيجي الجمهور يقول هنا تعارض الاثنين، طيب أيهما يكون المقدم وأيهما يكون المؤخر؟ فعند الجمهور يقولون الخبر الذي وافق الإباحة الأصلية وهو ده كان في القديم، هو ده كان في الأصل، الخبر الذي نقل عنها إلى حكم آخر يبقى ده هو الذي جد بعد ذلك. هذا ليس شيء يقينا أو مقطوعا به، ولكن ده احتمال، ده احتمال. يقول لنا أنه العادة أنه يباح كذا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أباح لكم، أحل لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة. إذا جاء شيء يقول إن هذا حلال فهذا ماشي مع الأصل. فإذا جاء شيء يقول هذا حرام وعندي الآن نص يقول لي ده حلال ونص آخر يقول لي ده حرام، إذا في هذه الحالة يقول إذا صح النص هذا صحيح وهذا صحيح يبقى في تعارض بينهما، هيقوم يجمع مش قادر يجمع بين الاثنين، يقوم يرجح أحد الخبرين على الآخر، يقول والله هذا الذي فيه يجوز كذا ماشي مع ما كان عليه الأصل إنه يجوز كذا، زي مثلا ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة نكاح المتعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، يبقى هنا خبر صحيح فيه أباح المتعة، خبر صحيح آخر حرم المتعة. لو لم يرد خبر جامع بين الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها ثم حرمها وده صح عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى بيان أنها نسخت الإباحة هذه نسخة. فرضنا لم يرد هذا الشيء وعندنا خبر فيه أنه أباح لهم أن يستمتعوا بالنساء، أباح لنا متعة النساء، وخبر آخر فيه أنه منعها وحرمها صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك يقول الخبر الذي وافق ما كانوا عليه في الأصل كانوا لغاية ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهم يستبيحون ذلك أنه على الجواز، بعد ذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقوم يقول الخبر اللي فيه أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء بيان لما كانوا عليه قبل ذلك اللي هو موافق للأصل في البراءة الأصلية وأنه جائز، بعد ذلك جاء الخبر بأنه يحرم ذلك فهذا نقل عن الأصل إلى حكم جديد، فالناقل هو الجديد، قالوا لأنه العقل يقول أنه مش هتيجي إباحة وبعدين يجي يحرمها وبعدين يرجع يبيحها تاني صلوات الله وسلامه عليه، لا، ولكن اللي يوافق العقل أن يقال هذه كانت مباحة وجاءت النصوص اللي بيّنت إباحتها كانت في ذاك الوقت، ثم جاءت نصوص أخرى ناقلة عن هذا الشيء إلى حكم جديد. ده مثال. مثال آخر هو بيذكرهن هنا، يقول لنا حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث آخر وفيه إنما هو بضعة منك. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بن صفوان، وجاء عن أبي أيوب مثله وأم حبيبة مثله، وجاء في حديث قيس بن علي بن طلق عن أبيه علي بن طلق قال إنما هو بضعة منك يعني جزء منك. فهنا العلماء يختلفون، الجمهور على أن مس الفرج ناقض للوضوء موجب أن تتوضأ لتصلي، الأحناف على التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة وأن المس للفرج ليس ناقضا للوضوء، عند المالكية برضو قول بهذا الشيء أن التفريق بين المس بالكف بباطن الراحة وبغيرها والتفريق بين الشهوة وغيرها، فهنا العلماء على خلاف ذلك، والأمر الآن مش ترجيح أي من قولين ولكن مثال فقط لهذه المسألة اللي بيذكرها. فيقوم يقول لنا في قوله من مس ذكره فليتوضأ فيه معناه أنه نقل عن حكم لحكم آخر، الذي يمس فرجه يلزمه أنه يتوضأ يجدد يعيد الوضوء. حديث طلق بن علي يقول إنما هو بضعة منك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن مس الفرج هل يتوضأ من مس الفرج، قال إنما هو بضعة منك، ده حديث صحيح وده حديث صحيح، صح الحديثان والظاهر التعارض، هل بضعة منك يبقى لا يتوضأ اللي هو مأخوذ من هذا الحديث، ولا يؤخذ من الحديث الآخر إنه لا لابد من الوضوء. فعلى القاعدة اللي هو بيذكرها هنا هيقوم يقول لنا إن إيه اللي موافق للأصل، الموافق للأصل إنه هذا جزء من جسم الإنسان والإنسان الأصل هو يمس أي جزء من جسمه، فجاء الحديث إنما هو بضعة منك، ثم بعد ذلك أمر أنه لا لابد من الوضوء، فما كان موافقا للأصل هو بضعة منك يبقى يلزمك الوضوء، يبدل كان في الماضي موافق للبراءة الأصلية أنه يجوز يفعل ذلك، ثم جد من الأحكام أنك لو مسست فرجك وجب عليك أن تتوضأ، فجاء الحديث الأخر، ولا شك أن هذا الأحوط أن الذي يمس فرجه يلزمه أن يتوضأ، وإن كان فيها مناقشة بين العلماء في ذلك، فيجي البعض مثلا يقول إنما هو بضعة منك هذا خبر فيه تقرير لأمر الذي تلغيش هذا الأمر، إنما هو بضعة منك يعني جزء من الإنسان جزء، وعلل بذلك لأنه لا يلزمك الوضوء والعلة ما زالت موجودة ما انتهتش هذه العلة حتى يقول شيئا آخر، ده على قول الأحناف، فيقولون إنه علل بعلة فهذه مرجحة لهذا الحديث على الحديث الآخر، يقولون إن هذا الحديث رويه رجل وهو أحوج لهذا الحكم من امرأة روت الحديث الآخر وقالت من مس فرجه فليتوضأ، الثاني يعكس القضية ويقول لك لا، إن هذا فيه التحريم أنك تصلي وأنت على هذه الحالة، وهذا فيه الإباحة للصلاة وأنت على هذه الحالة، فإذا تعارض ما فيه تحريم مع ما فيه إباحة يبقى التحريم أولى في التقديم. فالمسألة في المناقشة فيها محلها الفقه، لكن ده البيان فقط، بيان أنه عند الجمهور حديث من مس فرجه فليتوضأ ناقل للإباحة الأصلية إلى هذا الحكم الجديد. يبقى وناقل ومثبت، مثبت لحكم جديد يعني حكم جديد، ومثبت يعني الخبر المثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي لحكم شرعي. وهنا النافي الراوي يذكر لا يلزمك شيء من كذا، مثلا لا وضوء مما مست النار، إذا هذا نافي، ما فيش وضوء مما مست النار، كان قبل ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، فجاء عنه أنه ذكر أبواء أنه كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، إذا هناك أنه لا وضوء مما مسته النار. طيب يجي لحم الجزور ما هو مسته النار، هل لا وضوء منه ولا يلزم الوضوء منه؟ فقل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أمر بأنه من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال إذا هذا حكم ناقل عن هذا الشيء وباقي على أمر مثبت أنه لابد من وضوء من لحم جزور، يبقى خارج عن أمر مست النار. قالوا أيضا مثاله حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حين دخلها ركعتين، مع حديث أسامة أنه دعا في نواحي البيت حين دخله ولم يصلي. هنا ما هي مرة واحدة دخل البيت صلى الله عليه وسلم، فذكر في بلال أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام. ذكر أسامة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحي البيت عليه الصلاة والسلام، قال ولن يصلي. بلال قال صلى، أسامة قال لن يصلي. هنا أيهما؟ فيقول لك المثبت مقدم على النافي، المثبت معه زيادة علم، إذا بلال كان مهتما أن ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه وهو يصلي وحدد وبين أنه صلى بين العمودين في المكان الفلاني بينه وبين العمود كذا، إذا هذا أتقن لهذا الشيء. أسامة قال لم يصلي ودعا صلى الله عليه وسلم، فلعل أسامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فدعا عليه الصلاة والسلام، فقام هو أيضا في جهة أخرى وقف يدعو، خلال ما هو بيدعو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين فلم يلحظه أسامة رضي الله عنه ولحظه بلال. يبقى الذي أثبت أنه صلى يقدم على من نفى هذا الشيء، ونقول النفي ليس علما إنما الإثبات، والعلم يتعارض نفي مع الإثبات قدم الإثبات. يقول من أمثلة أيضا حديث أنس كان يقنط صلى الله عليه وسلم في الفجر حين فارق الدنيا، أنه كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا كان هنا بعد الفجر، ما هي الرواية في مسند الإمام أحمد، كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. مع حديث ابن مسعود إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء بني سليم ثم لم يقنط بعده، ثم لم يقنط بعده. هنا حديثان، حديث فيه كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بفرض صحة هذا الحديث، الحديث ضعيف، الحديث ده ضعيف. قال كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ده حجة الشافعية في القنوت في صلاة الفجر، والحديث ضعيف، وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة وقال منكر، وقال منكر يعني ضعيف مخالف للأحاديث اللي أصحها، لكن بفرض صحة ذلك وأن هذا تعارض مع الحديث الآخر إنما قنط شهرا يدعو على حي من أحياء بني سليم ثم لم يقنط بعده، يبقى على ذلك هنا اللي ذكر أنه كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا ذكر شيئا وأثبت شيئا، الحديث الآخر إنما قنط صلى الله عليه وسلم يعني في النوازل يدعو على حي من أحياء بني سليم. في حديث ثالث عن براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب، كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب، فهنا الذي ذكر كان يقنط في الصبح والمغرب أيضا ذكر في حديث آخر أنه كان يقنط في الخمس الصلوات، إذا هي كأنها حديث واحد اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالراوي ذكر الصبح والمغرب وغيره ذكر العشاء وغيره ذكر الصلوات الخمس. لكن حديث الآخر كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، هنا أثبت أنه قنت لغاية آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن الصحابة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مغفل فيقول أي بني محدث محدث، ذكر ذلك أنه محدث وأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء نحو عن أبي مالك الأشعري صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 5 سنين فلم يكونوا يقنطون، لم يكون يعني في صلاة الفجر. فهنا يبعد أن يصلي مع هؤلاء كلهم، ويبعد أن كل هؤلاء لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في صلاة الفجر ولم يفعلوا ذلك، ويتوافقون على ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحديث اللي فيه كان يقنط في الفجر حديث ضعيف وليس فيه حجة لمن يقول بالقنط في صلاة الفجر. لكن أنه بفرض بقى التعارض بين الاثنين، كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بهذا إثبات، أثبت شيئا الآخر نفى هذا الشيء، يبقى المثبت مقدم على النافي لو صح ذلك، ولكنه لا يصح. يقول لنا حاصل الفرق بين مسألة الناقل ومسألة المثبت. الناقل كأنه هنا نقل عن شيء لشيء آخر، نقل عن إباحة أصلية يسميها البراءة الأصلية. البراءة هي كان الأمر هذا مباح، يعني ما جاش يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا مباح أو هذا حلال أو افعلوا كذا، لو كان يبقى حكم شرعي، ولكنه بالأصل كانوا يفعلون ولا نكير عليهم، فلا كان الأصل يعني يقول لك البراءة الأصلية ما فيهوش حكم أصلا، ما فيهوش حكم، وهو الأصل هو مباح. ثم جاء أمر نقل عن هذا لحكم آخر فقال افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فنقل عن هذا الحكم، يبدا الناقل. هي مسألة الناقل وافق فيها حكم أحد الخبرين الأصل وخالفه الآخر. مسألة المثبت، المثبت مع النافي، نسب فيها أحد الخبرين حصول شيء، نسب فيها أحد الخبرين حصول شيء إلى الشارع ونفاه الآخر. مثبت زي في حديث بلال وحديث أسامة، بلال أثبت أنه صلى ركعتين في الكعبة، أسامة لا ما حصلش، ما صلىش صلى الله عليه وسلم، بهذا مثبت وذاك نافي. ناقل زي الحديث اللي جاء عن بصرة أنه من نفس فرجه فليتوضع، هذا نقل عن شيء. الحديث اللي موافق للبراءة الأصلية حديث طلق ابن علي لما ذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الفرج فقال وهل هو إلا بضعة منك. إذا ناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر، الآمر بعد النواهي، يعني عايز يقول النواهي الأول وبعدها الإيه؟ الأوامر. النهي الأصل على التحريم أنه يحرم، فإذا جاء افعل وجاء لا تفعل يقولون لا تفعل مقدم على افعل، لا تفعل، لا تفعل من باب التحريم، يبقى هنا الأصل في النهي التحريم، والتحريم ده ضرع ودفع مفسدة. الأمر افعل جلب مصلحة، بفرض التعارض في مفسدة جاية وفي مصلحة، أي الاثنين أتقدم به وأفعله؟ يبقى هنا ادفع المفسدة، ادفع المفسدة حماية لدين الإنسان وحماية لعرض الإنسان وبدن الإنسان ومال الإنسان، بالمفاسد تدرى في البداية والمصالح تجلب المصالح. فلو فرضنا تعارض النهي مع الأمر بقدمنا درء المفاسد على جلب المصالح، يبقى النهي مقدم على الأمر. خلينا فتحصل أن المقدم النهي فالأمر فالإباحة، يعني درجات بفرض التعارض بين ثلاثة، يبقى المقدم الأول النهي يقدم على الأمر والأمر مقدم على الإباحة. وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر، المعنى أن الإخبار بالشيء عن كونه يفعل أو أنه لا يفعل بنوع من الإخبار مقدم على ما جاء فيه النهي عن هذا الشيء. يقول لنا الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر، لأن الطالب بصيغة الإخبار أو بصيغة الخبر المتضمن للتكليف إنما يراد به في نفس الأمر الإنشاء، عايز يقول ده من أقوى صيغ الإنشاء، زي ما يقول لنا هنا مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن، هنا إذا خاطب المرأة فقال أرضعي ولدك، ولما يقول هنا والوالدات يرضعن، صيغة الإنشاء في أرضعي من أرضاعة المرأة أرضعي أرضعنا أولادكن. إذ هذا أمر صيغة الإخبار اللي هنا والوالدات يرضعن أيهما أقوى الأمر ولا الفعل المضارع؟ يقولون لنا الأمر في الأصل أنه أقوى، ولكن إذا جاء الخبر في صيغة الأمر أو بمعنى الأمر فهو أقوى، معناه أن هذا شيء مستقر. الأمر قد يفعل وقد لا يفعل، ولكن الشيء مستقر خلاص استقر أمره على ذلك. يبقى والوالدات يرضعن ما فيش احتمال حاجة ثانية غير رضا، يبقى هنا الوالدة يلزمها إرضاع الولد وليس لها سوى ذلك، يبقى إلا بعذر من الأعذار. يبقى هنا والوالدات يرضع والمطلقات يتربصن. أشوف هنا فرق بين تربصي أيتها المرأة تربصن أيتها النساء، يبقى هذا أمر. لما يقول والمطلقات يتربصن يعني ده شيء واقع لنا حالة، ما فيش حاجة تانية كده، لازم إذا طلقت المرأة لابد من التربص هذا. ولما يأتي الأمر بصيغة الإخبار معناه أنه مستقر على ذلك ملوش إحالة عن هذا الأمر، يبقى هذا لازم نقول هذا أقوى من صيغة الأمر. فلو فرض تعارض هذه الصيغة مع صيغة الأمر يقول لنا هذه أقوى أو مع صيغة لي هذه مقدمة عليه. قال وفي قوله سبحانه لا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، تؤمنون هذا صيغة المضارعة، والأصل آمنوا بالله ورسوله، فهنا قال تؤمنون معناه أمر مستقر ما فيش زوال عن هذا الشيء وما فيش مجادلة فيه، فإذا جاء بهذه الصيغة فهو أقوى من صيغة الأمر فيها. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم.